إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية سنبدأ مع الكتابات للجريح إبراهيم محمد الهمداني تحت عنوان القدس قضية أنصار الله. كانت القدس وما زالت القضية الأكثر حضورا في المشهد السياسي العربي والعالمي، غير أن حضورها ذاك كان حضورا بهتا فارغ المحتوى نظرا لمن طوى عليه من تدجين السياسة وتسيير المصالح. ولذلك جاء يوم القدس العالمي في انطلاقته الأولى في إعلان الإمام الخميني ضرورة توحيد المسلمين في جميع أنحاء العالم، لجعل آخر جمعة من شهر رمضان في كل عام يوما عالميا للقدس. وجدت هذه الدعوة الصدى الأكبر في اليمن على يد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، الذي أكد على أهمية هذا اليوم الذي يوازي أهمية وعظمة المكان القدس وضرورة اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم، مؤكدا على أهمية الطابع الجماهيري الشعبي لهذه المناسبة. فحين تناط مهمة إحياء يوم القدس إلى الشعوب فذلك يعني بداية انتهاج الشعوب المسار الصحيح في إعادة وإسناد كل قضاياها إليها بدلا عن الحكومة الفاشلة والعميلة. ولذلك فيوم القدس مناسبة دينية جماهيرية شعبية بامتياز بعيدا عن الطابع الرسمي المدجن. لم يكن تبني أنصار الله لقضية القدس تبنيا عاديا أو الاحتفال به كمناسبة عابرة، بل هو تبن ينطلق من صميم الواجب الديني المقدس والوفاء للروح القومية العربية والانتصار لأعظم المطالب والمظالم الإنسانية. ففي حين أعلنت الإدارة الأمريكية المتغطرسة نقل سفارتها إلى مدينة القدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني في تحدي واضح لكل معطيات التاريخ والجغرافيا وفي انتهاك واضح وصريح لكل مواثيق وأعراف الأمم المتحدة ومضيهات الواقع نفسه، كعادتهم الحكام العرب ظهروا بمواقفهم الخجولة وتصريحاتهم المخزية التي لا تتجاوز الشجب والتنديد والاستنكار والإدانة والتحذير من العواقب الوخيمة، بينما ينطلق موقف أنصار الله من رؤية حقيقية واضحة في الدفاع عن القدس وكافة المقدسات في جميع أنحاء العالم، مؤكدين حضورهم على مستوى ساحات المواجهات العسكرية كواجب ديني ووطني مقدس، سواء من خلال مواجهات الهيمنة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية وأذنابها في اليمن على مستوى 43 جبهة قتالية، أو على مستوى دعم ومساندة محور المقاومة في لبنان في مواجهته لمشاريع العدو الصهيوني وغطرسته. وهو ما أكده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في عدد من خطاباته، يضاف إلى ذلك مواقف وتصريحات عدد من القيادات البارزة في مكون أنصار الله كالأستاذ محمد عبد السلام، وما تضمنه أطروحاته الرائعة وتصريحاته المتعددة تعليقا على مجريات ومستجدات الأحداث الراهنة الخاصة بالقدس، والتي وضح فيها موقف ورؤية أنصار الله تجاه قضية القدس. كما لا ننسى في هذا السياق دعوات السيد المجاهد محمد علي الحوثي الموجهة لجميع القادة والحكام العرب بضرورة فتح معسكرات التطوع والتدريب لإنشاء الجيش العربي لتحرير القدس، لما لهذه الخطوة من أهمية كبرى في القيام بالخطوات الجادة والمسؤولة في مسار تحرير القدس وكافة المقدسات الإسلامية. وهذه الخطوة تذكرنا بجيش الدفاع العربي المشترك الذي انطلق في تحرير القدس حتى وصل إلى مشارفها، وكاد يحقق النصر الأكبر لولا خيانة وتآمر ملوك آل سعود آنذاك الذين قاموا باغتيال الحلم العربي وبيع الأرض العربية والمقدسات الإسلامية في تواطؤ واضح وصريح مع الكيان الصهيوني الغاصب. ويمكن القول إن تبني أنصار الله لقضية القدس كقضية أساسية ومركزية في الفعل السياسي والحياة عامة كان أحد أبرز وأهم أسباب العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن، بوصفه خطوة استباقية حاولت وأد هذا المشروع التحريري الإنساني في مهده، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نبقى مع المتابعات المحلية. تصريح هام لوزير النفط دارس حول تسعيرة الغاز المنزلية الجديدة. أكد وزير النفط والمعادن المهندس أحمد بن عبد الله دارس على أن الوزارة قد وجهت شركة الغاز اليمنية بإقرار التسعيرة الجديدة للغاز المنزلي، وهي 3000 ريال لكل اسطوانة غاز سعة 20 لتر. وأضاف الوزير دارس في تصريح للسلام نيوز مساء اليوم الثلاثاء على أن التسعيرة الجديدة أتت لتشمل فتح باب التنافس أمام التجار للبيع للمواطنين في سقف لا يتجاوز 3000 ريال للاسطوانة الغاز الواحدة كمرحلة حالة أولى وفي جميع محطات الغاز المنزلي المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية، وذلك من خلال اليومين القادمين. وأهب دارس بكافة التجار ومالكي محطات بيع الغاز المنزلي في جميع المحافظات إلى الالتزام والبيع للمواطنين بالسعر المحدد وتحمل المسؤولية في حال التلاعب أو التهاون، وعلى الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم. أوضح دارس على أن غرفة عمليات شركة الغاز اليمنية ستعمل على استقبال بلاغات المواطنين إن وجدت أي تجاوزات أو تلاعب في أسعار بيع الغاز وفق السعر المحدد. صنعاء تكشف عن خسائرها الاقتصادية منذ بداية الحرب. كشف وزير المالية بحكومة الإنقاذ بصنعاء عن عجز موازنة الدولة خلال 3 سنوات من الحرب التي شنها التحالف بقيادة السعودية بلغ أكثر من 2 تريليون ريال، فيما بلغت خسائر قطاع النفط ما يزيد عن 100 مليون برميل بحسب شركة النفط والمعادن بصنعاء. وأوضحت الوزارة إلى أن معدل البطالة ارتفع بنسبة 60% ونسبة السكان تحت خط الفقر إلى 85% جراء حرب التحالف والحصار، فيما الإيرادات العامة للدولة شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 86% في نوفمبر 2017 مقارنة بإجمالي الإيرادات المحققة عام 2014 والبالغة 2206 مليار ريال. وتراجعت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية الرسوم الجمركية لتصل في نوفمبر 2017 إلى نقص نسبته 64% مقارنة بحصيلة الجمركية المحققة قبيل حرب التحالف والحصار على الشعب اليمني، مضيفة أن إيرادات ضرائب الدخل وضريبة المبيعات تراجعت بنقص بلغ 63% مقارنة بإيرادات عام 2014 قبيل حرب التحالف والحصار على الشعب اليمني. وفي السياق ذاته أوضحت وزارة النفط والمعادن أن إجمالي خسائر قطاع النفط خلال 3 سنوات من حرب التحالف والحصار تجاوز 100 مليون برميل. منظمات في جنيف تفتح ملف المعتقلات الإماراتية. طلبت 5 منظمات حقوقية عربية في جنيف بسويسرا دولة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء ومعتقلي الرأي، كما نددت بالحصار على قطر الذي وصفته بالجائر وأنه تحد صارخ للقانون الدولي. ودعت المنظمات العربية في بيان مشترك دولة الإمارات إلى الالتزام بالقيم الديمقراطية وفتح الباب أمام مناخ حر يسمح بحرية الرأي والتعبير وإعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات. كما طلب هذه المنظمات حكومة أبوظبي بالتوقف عن دعم الأنظمة القمعية واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. وذكر البيان أن دولة الإمارات لم تدخر جهدا في التدخل السياسي في شؤون الدول العربية وخصوصا دول الربيع العربي، كما دعمت الحكومات الدكتاتورية فضلا عن دورها في الأنشطة القمعية. وأكد البيان أن الإمارات أيدت انقلاب 3 يوليو في مصر وباركت ودعمت اللواء المتقاعد خليفة حفتر فيما يرتكبه من جرائم حرب، وتدخلت بصورة مباشرة في حرب ليبيا بقصف العاصمة طرابلس وتدمير مدينة بنغازي. تعرف على الجانب الخفي للأوامر الملكية السعودية المفاجئة. متابعات من الخليج. يرى محللون أن هذه الأوامر المفاجئة واتخاذ قرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات يتم إكيال مهمة معنية لها ثم ما تلبث أن يتم إلغاؤها، وهي محاولة من بن سلمان لترتيب أوراق البيت الملكي قبل تسلمه أو تسليمه مفاتيح الحكم. تغيرات مفاجئة وإطاحة برتب ثقيلة داخل الجيش دون سابق إنذار فجأة، بثت وسائل الإعلام السعودية الرسمية أوامر ملكية بإقالة عدد من أبرز المسؤولين العسكريين في البلاد، من بينهم رئيس حكومة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد قوات الدفاع الجوي، دون توضيح أسباب هذه التغيرات المفاجئة في المؤسسة العسكرية. وشملت هذه التغيرات إنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان الفريق أول عبد الرحمن بن صالح البنيان، الذي حل محله الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي بعد ترقيته. وتضمنت أيضا إحالة قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد بن عوض سحيم إلى التقاعد، في حين عين الفريق الركن جار الله بن محمد العلوي قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية. وبموجبها أيضا عين الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز قائدا للقوات الجوية، وعين الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز قائدا للقوات المشتركة، وكان قائدا للقوات البرية. عين كذلك شقيقه فيصل بن تركي مستشارا في الديوان الملكي برتبة وزير. ورغم أن هذه التعديلات جاءت مرسلة دون توضيح أسبابها وخلفيتها، فإن قراءة السياقات السياسية والعسكرية والأمنية ربما تعين على كشف جزء من مستورها وتوضح بعضا من مكنونها. محاولة لاسترضاء الأجنحة الساخطة على محمد بن سلمان. يرى العديد من المراقبين أن هذه التغييرات التي شملت في معظمها الجانب العسكري جاءت كمحاولة لاسترضاء الأجنحة الساخطة على إحكام ولي العهد محمد بن سلمان قبضته على كافة سلطات المملكة، ومحاولة إقصاء كافة معارضيه حتى وإن كان من بينهم أبناء عمومته، حيث جاءت هذه التغييرات في وقت يضج فيه البيت الملكي السعودي بالغضب والاستفزاز على خلفية اعتقال بعض الأمراء لأكثر من شهرين داخل فندق أريترز كارلتون ومساومتهم للتنازل عن ثرواتهم، ناهيك عن الإطاحة بالكثير منهم من مناصبهم في حملات سابقة، الأمر الذي دفع بن سلمان إلى التخفيف من حدة هذا الغضب الذي يكاد يعصف بالمملكة والأسرة الحاكمة ككل، حيث جاءت هذه التغييرات لتحمل رسالة غزل واسترضاء لأولئك الذين تخطاهم الملك ونجله في طريق وصول الأخير إلى سدات ولاية العهد، سواء من السيدريين أو غيرهم، من خلال منحهم مناصب وامتيازات ورتب جديدة، وفي نفس الوقت محاولة لكسب ود أولئك المعترضين على مسار انتقال السلطة إلى محمد بن سلمان. إعادة ترتيب أوراق البيت الملكي قبل تسلمه مفاتيح الحكم. وتقول صحيفة التايمز في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد أن ذلك وأن تلك التغييرات وما تضمنته من عزل لقادة عسكريين كبار تمثل محاولة لتعزيز وتقوية موقع الأمير محمد بن سلمان في الداخل، وهو الذي شعر بالتهديد منذ اعتقاله عددا من الأمراء ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويشير أيضا ريتشارد إلى أن التعيينات الجديدة في مواقع حساسة داخل القوات المسلحة قد تمنح الأمير بن سلمان ثقة إضافية قبل مغادرته البلاد في أول زيارة خارجية منذ تسلمه منصب ولي العهد. ولطالما تساءل معارضون ومغردون عن أسباب إحجام بن سلمان عن القيام بزيارات خارجية وحضور قمم ومناسبات مهمة نظمت خلال الشهور الماضية وتغيب عنها الملك السعودي وولي عهده معا، لا يستبعد بعض المراقبين أن تكون لهذه التغييرات العسكرية علاقة بالأوضاع في اليمن بعد سنوات من التعثر والارتباك وعدم القدرة على الحسم، سواء في ظل عاصفة الحزم أو تحت يافطة إعادة الأمل. وقد باتت هذه الحرب المستعرة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية كابوسا يطارد المسؤولين السعوديين في أروقة الهيئات الأممية والمحافل الدولية. وبنظر إلى أن هذه التعديلات جاءت عشية زيارة ينوي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القيام بها إلى بريطانيا وفرنسا وأمريكا، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب ولي العهد، فلا يستبعد أن تكون التعديلات جاءت خطوة استباقية ضمن الترتيبات التي يقوم القصر الملكي السعودي في وجه زيارة تزداد الخشية داخل الأروقة السعودية من تعرضه فيها لضغوط ومساءلات وربما احتجاجات ومظاهرات على خلفية حرب اليمن وما تركته من مآس إنسانية وجروح غائرة في الضمير العالمي. نتوقف مع فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات دولية. ظريف ما شهده مجلس الأمن الليلة الماضية مسرحية مشينة لدعم العدوان على اليمن. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما شهده مجلس الأمن الليلة الماضية بأنها مسرحية مشينة لدعم العدوان على اليمن، مضيفا بذلك سابقة سيئة إلى سجله. وصرح ظريف للمراسلين في صوفيا مساء الثلاثاء حول اجتماع مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية أن فعلته أمريكا بالتعاون مع بعض الدول مؤشر على قمة الصلافة في محاولتهم التستر على الجرائم التي هم شركاء فيها. وأشار إلى العدوان السعودي على اليمن المستمر منذ نحو 3 سنوات وارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب اليمني، معتبرا أن المعتدين وقعوا في مستنقع أوجدوه لأنفسهم، وحاليا مثل الغريق الذي يتشبث بأي قشة لإنقاذ نفسه. ولفت وزير الخارجية إلى أن إيران قدمت مبادرة لحل الأزمة اليمنية تتكون من 4 بنود بعد بدء العدوان السعودي على اليمن، وتشمل وقفا فوريا لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية وإجراء الحوار اليمني وتشكيل حكومة شاملة بإمكانها إقامة علاقات حسنة مع دول الجوار. وأردف ظريف قائلا إن هذه المبادرة طرحت قبل 3 سنوات وحاليا وبعد مقتل آلاف الأبرياء واحتمال إصابة 1 مليون شخص بوباء الكوليرا وهذه المأساة الإنسانية التي خلقتها السعودية وحلفائها في واقع الأمر أمريكا تسببت بها، فإنه لا يوجد حل آخر سوى الحل السياسي الذي اقترحته إيران. وأضاف وزير الخارجية الإيراني شاهدنا الليلة الماضية مسرحية قبيحة لدعم العدوان وشوهت سمعة مجلس الأمن ودوره باعتباره أداة للأمم المتحدة ومسؤول عن السلام والأمن الدوليين، حيث تحول إلى أداة تدعم المعتدي وقتلت الأطفال. وأردف ظريف قائلا من الواضح أن هذه المسرحية لم تنجح، إلا أنها أضافت سابقة سيئة للغاية إلى سجل مجلس الأمن وتبعث على الأسف. قيادي كبير في حزب الإصلاح يعلن انشقاقه بعد أن هاجم قيادة التحالف. وصف رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد عبدالله اليدومي ممارسات بعض دول التحالف بالاحتلال، وقال اليدومي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر قبيل دقائق من مساء الثلاثاء وتداولها ناشطون إن الأهداف المعلنة للتحالف سقطت، مشيرا إلى أن ممارسات بعض الدول المشاركة في التحالف أصبحت ممارسات احتلال، وذلك في إشارة إلى الدور الذي تمارسه الإمارات العربية المتحدة في المحافظات الجنوبية. وأكد اليدومي أن الصمت على هذه الممارسات لا يجوز. ويبدو أن اليدومي والمقيم حاليا في الرياض قام بحذف تغريدته التي وصفها البعض بالخطيرة بعد دقائق من نشرها على صفحته في موقع تويتر، لكن عدة ناشطين رصدوا التغريدة وقاموا بتصويرها وإعادة نشرها في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها اليدومي التحالف علنا ويتهمه باحتلال اليمن. ووفقا للمساء بريس تشير الأنباء الواردة من ناشطين في حزب الإصلاح أن قيادة الحزب خاضعة للإقامة الجبرية في السعودية ولا تستطيع المغادرة منها بسبب رغبات السعودية التي تتخوف من أن يغير الحزب موقفه تجاه التحالف، خاصة بعد انشقاق تيار كبير من قيادات الصف الثاني والقواعد الشعبية التي باتت تناصب العداء علنا للتحالف وتتهمه باحتلال اليمن، وخاصة تم ذلك بعد تبين تواطؤ السعودية مع رغبات الإمارات الرامية للقضاء على الحزب وإنهاء دوره السياسي والعسكري وإحلال المنشقين من حزب المؤتمر الشعبي العام والذين يقودهم طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق والمقيم حاليا في عدن بحماية القوات الإماراتية. وكان وزير النقل في حكومة هادي صالح الجواني قد اتهم الإمارات بتعميم الفوضى والانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية. ولدينا تعليق على تغريدة اليدومي نؤكد فيها أن اليدومي بعد أن كتب تغريدته السابقة قام بحذفها بعد عشرات الدقائق، وفي حذفه للرسالة تأكيد على أنه غير مقتنع بما كتبه، وفي حالة تم استجوابه سيبرر أن الحساب مخترق. ومن تغريدات التويتر نقرأ لمحمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية لدينا من الأدلة السمع بصرية ما يساوي قمة إيفرست على ارتكاب أمريكا والسعودية ودول التحالف لآلاف الجرائم المتعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن. إن عدوانكم وحصاركم سيبقى وصمة عار لا يغفرها ماء السماء ولا تمحوها مياه المحيط، وسيظل كل طفل فقد أباه أو أمه شاهدا على فقد إنسانيتكم. أيضا كتب عباس الضالعي في أحد الأسواق الشعبية بجدة: وصلت البلدية ومنعوا كل أصحاب المحلات والبسطات وكلهم يمنيين رفع بضائعهم، وقاموا بتجريفها وتكسيرها والعبث بها بطريقة لا تمت للأخلاق والدين بصلة. أحد مالكي البسطات أغمي عليه وقيل أنه توفي قبل وصوله المستشفى. السعودية تعبث باليمن وتقتل اليمنيين. كتب يحيى أبو زكريا: لماذا سخرت مليارات الدولارات لصناعة الفتنة الكبرى والإرهاب في العالم العربي؟ حكام اشتروا عروشهم بالمال فصاروا عبيدا، لو انطلقوا من شعوبهم لأصبحوا سادة، لكن العبد لا يصبح سيدا أبدا، سيبقى عبدا ذليلا، ورغم ما يقدمه للصهاينة العالمية يبسق على وجهه ويطاح به. كتب خليفة المازم وهو مغرد خليجي: هذه الأيام يتلقى تحالف دعم المهلبية في اليمن صفعات مزلزلة من قبل الجيش والجارة الشعبية الأبية، سقوط مواقع بالجملة وسقوط قتلى من جنود وقادة، سقوط هيبة السلاح الغربي، سقوط سراويل أثناء الهروب، وما خفي كان أعظم. صوت حر: كل يوم مجزرة جبانة يرتكبها تحالف البعران بالطائرات الأمريكية، وأوهمونا أن مذابح طيرانهم وأشلاء أطفالنا ونساءنا ستمثل حالة رعب لنا، بل على العكس، كل جريمة وكل قطعة لحم تناثرت أو قطرة دم تسفك تتحول إلى وقود لعزيمتنا وإرادتنا وقرارنا بهزيمة تحالف العربان ودفن مرتزقتهم تحت أقدامنا. العميد ركن شرف لقمان كتب أيضا: إن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية ارتفعت حوالي 500% منذ بدء العدوان، حيث اشترت الرياض خلال أول عامين للعدوان أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 4,600,000,000 يورو، بينما ارتفعت التصاريح البريطانية لبيع طائرات حربية لها بنسبة 70% وبلغت أكثر من 2.5 مليار باوند. محمد بن روضان خولان كتب: مما قرأت من المفارقات العجيبة أن موسى عليه السلام عندما كان رضيعا لم يغرق وهو في قمة ضعفه، بينما أن فرعون وهو في قمة جبروته غرق. والحقيقة المطلقة هنا تقول أن من كان مع الله لن يضره ضعفه، ومن لم يكن مع الله فلن تنفعه قوته وجبروته مهما عظم. وأخيرا مع أمة الملك الخاشب كتبت: اتضح من المعلومات الأخيرة أن التحالف قصف مرتزقة في نهم عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتل أكثر من 40 مرتزق من حزب الإصلاح بتهمة أنهم تخابروا مع أنصار الله وأعطوهم إحداثيات لقصف موقع قيادة قوات الإماراتية في مأرب بالصاروخ الباليستي الحوثي حسب تعبيرهم، يعني لا هي نيران صديقة وله قتل خطأ، ما أرخص الإصلاحيين في نظر الإمارات السعودية أيضا قريبا ستتخلص منهم وتتبرأ منهم، ولن يبقى لهم سوى حضن وطنهم، فكيف سيواجهون أسر الشهداء والوطن الجريح الذي نزف من مكرهم وخداعهم وخيانتهم؟ وهكذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأحداث. غدا بإذن الله يجمعنا بكم لقاء آخر. حتى الملتقى، دمتم ودام الوطن بألف خير.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.